بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى في باب التجويد: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. القرآن لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. سبق أن تحدثنا على شرح لأول بيتين تقريبا، واليوم سنأخذ مراجعة على أول بيتين، وبعدها نكمل باب التجويد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. طيب، قلنا المقصود بقول الناظم رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، أن على كل قارئ أن يقرأ القرآن بتجويد، أن يقرأ القرآن بتجويد، وهذا الشيء هو محتم عليه ولازم أن يقرأ به، لأن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى لكي يقرأ بتجويد. قال الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فنحن مأمورون بتلاوة القرآن بترتيل، وأكد الله سبحانه وتعالى هذا الفعل وقال: ورتل القرآن ترتيلا، أكده بالمصدر المفعول المطلق. وهذا استدل به من استدل على وجوب القراءة بتجويد، قال أن الفعل هنا هو فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب إذا لم توجد قرينة تصرفه عن غيره. فالآن هنا نقول، وهذا كذلك الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى، قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، حتم ولازم. الحتم أي اللازم الواجب الذي لا بد من فعله، واللازم هي مرادفة لكلمة حتم. من لم يجود القرآن، أو من لم يجود القرآن، في بعض النسخ من لم يصحح القرآن، لكن نقول أن المقدم عندنا والأولى هو لفظة يجود، كما قال عبد الدائم الأزهري: من لم يجود، وهي المعتبرة، إذ التجويد أخص من التصحيح. والقرآن كما تعلمون هنا في البيت غير مهموز، وهو لغة في المهموز، وقرأ بها ابن كثير رحمه الله تعالى، واختارها المصنف هنا لرعاية الوزن. وقوله آثم، الإثم هو الذنب، وقيل هو أن يعمل ما لا يحل له. طيب، هذا الكلام كله ذكرناه في الأسبوع الماضي، وطبعا هنا نقل الدكتور أيمن سويد، نقل يعني حكم الالتزام بالتجويد، يعني نقل كلام مختصر غير الموجود في باقي الكتب، يعني قال الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل. وهنا نذكر الفرق بين اللحون التي ممكن أن يتشدد فيها، أو ممكن لا يسامح فيها طالب إذا قرأ القرآن، أو حتى أيا كان إذا قرأ القرآن فلا يسمح له بالخطأ أو باللحن الجري، مثل هنا ذكر مخارج الحروف، فالالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقة. لماذا؟ لأنها تغير المعنى. فأنت لما تقرأ كلمة الرحمن بالرحمن أو بالرحمن، طبعا هذا اللحن سببه بارك الله فيكم هو اتحاد المخرج، الهمزة والهاء والعين والحاء، تقارب المخارج، فالتقارب، فهنا تقارب المخرج هو السبب في هذا اللحن. أما اللحون في الصفات فهي تنقسم إلى قسمين: صفات تحسينية وصفات يعني إذا لم نأتي بها فيتغير المعنى، إذا لم نأتي بها فيتغير المعنى. وكذلك هذه الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقة، كتفخيم سين عسى وترقيق صاد عصى، وكذلك الطلاق ممكن تقرأ التلاق، فهذه من اللحون الجلية. والصفات الأخرى هي صفات تحسينية، صفات تحسينية تزيينية كترقيق الراء المفتوحة والمضمومة نحو الرحمن والرحيم. وبقى الصفات الأخرى التي لا تؤدي إلى تغيير، لا تؤدي إلى تغيير المعنى، لكنها تعتبر كذلك لحون، لكن لا تغير المعنى، لا تغير المعنى. طيب هذا اختصار الكلام الذي ذكرناه. طيب بالنسبة للحن ينقسم إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي وهو اللحن الجلي لغة هو الواضح، واصطلاحا هو خطأ يطرأ للفظ الكلمة فيخل بالمعنى أو بالإعراب، مثل كلمة أنعمت تقرأ لحنا أنعمت أنعمت، فكسرهم تقرأ فكثرهم، وهذه اللحون موجودة يعني نسمعها كثيرا نسمعها كثيرا. اللحن الجلي باختصار هو خطأ يطرأ على اللفظ فيغير المعنى فيغير المعنى. واللحن الجلي يعني يعرفه عامة الناس سواء متقن أو غير متقن، يكتشف اللحن الجلي، يكتشف اللحن الجلي ويعرفه واضح. اللحن الخفي هو خطأ يطرأ لللفظ الكلمة فيخل بكمال صفاته دون أن يخرجه عن حيزه، مثل كلمة مثلا سوء بترك زيادة المد، يعني تقرأ سوء وليست سوء العذاب، اللحن أن تقرأ بسوء العذاب هذا خطأ. وكذلك كلمة أنفسكم لو قرأت أنفسكم هذا كذلك من قبيل اللحن الخفي. طيب هنا قال رحمه الله تعالى لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. سبقا ذكرنا أن الضمير في قوله تعالى لأنه، قلنا هنا ضمير الشأن ويصلح أن يعود على القرآن، لأنه به، وبه هنا تعود إلى الله تعالى، الضمير هنا في أن يعود إلى التجويد، يعني نقول أن لأنه هنا الضمير يعود على القرآن، وبه الضمير يعود على التجويد. فالإله أنزل ومن وهكذا منه، منه أي من الله تعالى إلينا وصل. طيب كيف وصل إلينا القرآن الكريم؟ كيف وصل إلينا القرآن الكريم من غير تحريف أو تبديل، من غير زيادة أو نقصان؟ وصل إلينا القرآن الكريم كما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل، وكما سمعه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وصلنا من غير تحريف. كيف وصل إلينا، كيف وصل إلينا هذا القرآن؟ طبعا وصل إلينا هذا القرآن بطريقتين. الطريقة الأولى وهي كانت مكتوبة، كان الصحابة يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقلون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وصل إلينا منطوقا، ووصل إلينا كذلك بالتواتر. فلهذا نقول القراءات المتواترة، القراءات المتواترة، فهي المتواترة أي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ركن من أركان قبول القراءة. فكما تعلمون أن الأركان ثلاثة: اتصالها بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق التواتر، وكذلك موافقتها لوجه من أوجه اللغة العربية، وكذلك موافقتها للرسم العثماني. فوصل إلينا من طريق التواتر، وصل إلينا عبر مراحل هي التي تسمى مراحل تدوين القرآن، تدوين القرآن، وهي ثلاثة مراحل. كانت المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كتابة كل مقطع فور نزوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهري الصحابة، يعني هم بين يعني في نفس الفترة التي كان ينزل فيها الوحي كان يكتبونه. وذكر في ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال اقرأ فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس. والحديث هذا رواه الطبراني بسند رجاله موثوق. طيب، ثانيا تفريغ الكتابة السابقة في صحف زمن أبي بكر الصديق، المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانية الآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والثالثة هي التي كانت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين، وهنا نسخ في عدة مصاحف أو جمع في عدة مصاحف ووزع على الأمصار، وزع على الأمصار في عهد عثمان بن عفان، فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه مصحفا من المصاحف السابقة إلى كل مصر، وقيل لأن عددها كان 6 مصاحف أو 7 مصاحف، وهذا استدل به من استدل على وجوب قراءة القرآن أو تلقي القرآن، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فلهذا أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه مع كل مصحف المصاحف مقرئا أو قارئا يعلم الناس، وهذا القارئ كان قارئ متقن يعلم الناس ويقرئهم. المرحلة الرابعة وهي كتابة المسلمين لنسخ لا تحصى من المصاحف السابقة، والخامسة ظهور مؤلفات تضبط خصائص الكتابة القرآنية، وهي ما يطلق عليها بعلم رسم المصاحف. هذا بالنسبة لمرحلة التدوين. نستخرج الشريحة التي بعدها إن شاء الله.
شيخنا بارك الله فيكم، توقف الصوت ومشاركة الشاشة.
نعم، أنا قلت لكم بطلع الشرائح الأخرى، يعني لأن انتهى العرض هذا سأستخرج إن شاء الله عرض جديد وعرضه بإذن الله تعالى. جزاك الله خير شيخ التنبيه، بارك الله فيك. طيب الآن ظهرت الشاشة. أيوة. الآن بالنسبة للطريقة الأخرى وهي النقل الصوتي للقرآن الكريم، الأولى يعني نزل جبريل بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به. هنا بارك الله فيكم يعني تنبيع الكلمات أو المصطلحات أو التعريفات. التعريفات يعني كان بإمكاننا أو بإمكان العلماء لما عرفوا هذا النقل الصوتي يعني يقول هو الذي نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا أضفنا بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به؟ لأن هنا مسألة خلافية في من قال أنه نزل بألفاظه فقط، يعني جبريل أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه فقط، وفي من قال بألفاظه ومعانيه، فلهذا تضاف هذه الكلمة أو تعطف عليها فتقول بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به، وهذا هو الراجح. الثانية، تلقى الصحابة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه منهم كذلك حتى أقرهم عليه. الثالثة، الصحابة أقرأوا من بعدهم بنفس الطريقة التي أقرأهم بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا القرآن. طيب، قال رحمه الله تعالى: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. طيب بالنسبة للقراءة، يعني وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، يعني بالنسبة للقراءة طبعا هنا الضمير وهو أي التجويد، ومعنى حلية التلاوة أي زينة لها وصفة مستحسنة فيها. طيب، وكلمة الزينة هي اسم جامع لكل شيء يتزين به. طيب، من حيث السرعة والبطء، القراءة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأولى وهي التحقيق، والثانية وهي التدوير، والثالثة وهي الحدر. هذا على قول التحقيق، طبعا هو القراءة ببطء، والحدر هو القراءة بتؤدة، أو عفوا القراءة بسرعة، والتدوير هو بين الحدر والتحقيق، ويعم الترتيل هذه الألفاظ كلها. لماذا قالوا يعم الترتيل هذه القراءات كلها؟ لأنه كي لا يخرج القارئ من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فهو بهذه الطريقة سواء قرأه بالتحقيق أو قرأه بالتدوير أو قرأه بالحدر فهو قد قرأ القرآن أو رتل القرآن كما ينبغي. طبعا هذا على مذهب. براء، عندك شيء تبغى تقوله؟ رفعت يدك البراء. البراء في شيء؟ طيب، فقلنا هذا هذه المذاهب المذاهب الثلاثة أو تسمى مراتب القراءة، تسمى مراتب التلاوة. طيب بالنسبة لي الكلام هذا توقع ذكرناه يعني كله، لكن أردنا أن نراجع حتى نربط. طيب وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. هذا طبعا تعريف تعريف للتجويد، تعريف للتجويد يعني رد الحرف إلى مخرجه وأصله وإعطاه الحرف حقه. طبعا حق الحرف هو الصفات اللازمة، ومستحقه هي الصفات، هي الصفات العارضة. الصفات اللازمة مثل الصفات التي ذكرنا في باب الصفات، سواء الصفات التي لها ضد أو الصفات التي ليس لها ضد أو لا ضد له. والصفات العارضة أي مستحق الحرف هي مثل الإخفاء والإظهار والمد والقصر، هذه هي الصفات العارضة. هنا يعني في تعريف ابن جزر رحمه الله تعالى في المقدمة ذكر ثلاثة أمور. الأولى إعطاء الحروف حقها من كل صفة ثابتة لها من الصفات المتقدمة كالهمس قلنا والشدة والجهر والصفات التي ذكرناها مع الصفات التي لها ضد والصفات التي لا ضد لها. الثانية وهي رد كل واحد من الحروف إلى أصله أي إلى حيزه ومخرجه. والثالث وهي واللفظ في نظيره كمثله أي التلفظ بنظير ذلك الحرف بعد التلفظ به كالتلفظ به أولا، أي إذا نطقت العين هنا صحيحة فستنطقها بإذن الله تعالى في كل القرآن صحيحا صحيحة طبعا مكملا ذاتا وحقا ومستحقا من غير تكلف ولا تعسف. هنا ذكر يعني هذا الكلام ذكرناه مكملا من غير ما تكلف، هنا بكسر الميم أي حال كون اللافظ مكمل الصفات حقا واستحقاقا، أو بفتح الميم مكملا أو مكملا، والحركتان يعني موجودتان هنا في العرض بالفتحة وبالكسر، يعني مكمل أداء مخرجا، مكمل الأداء مخرجا وصفة من غير ما تكلف وارتكاب مشقة في قراءته بالزيادة على أداء مخرج، يعني أثناء القراءة يعني لا نبالغ الرحمن الرحيم، يعني لا يبالغ في قراءة القرآن بتكلف الرحمن الرحيم، سواء في التشديد أو الحرف الغير مشدد أو الحرف المهموس لا يبالغ في همسه، فما ربحت، فلا يبالغ حتى في الهمس ولا يبالغ في القلقلة. فالقراءة تكون وسط يعني من غير تعسف أو تكلف، وكذلك تكون بلطف. اللطف والرفق والتعسف هو الجور، التعسف هو الجور أي على القارئ أن يتلفظ في نطقه بالقرآن بلا خروج عن استقامة جادة الأداء إلى طرفي الإفراط أو التفريط. طيب قال رحمه الله تعالى وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، إلا رياضة امرئ بفكه. رياضة امرئ بفكه هنا طبعا كلمة الرياضة هي مصدر الفعل راض يروض، ويستعمل في الأصل لترويض الدابة، فيقال راض الدابة بمعنى وطأها وذللها وعلمها السير. والمراد هنا في قول الناظم رحمه الله تعالى رياضة امرئ بفكه أي المداومة على النطق الصحيح ليتمرن فيه. هنا بالنسبة للنطق الصحيح يمر من مراحل، يعني أنا أنصح من أراد أن يطق نطقا صحيحا أولا يبدأ بالسماع، يبدأ بالسماع يسمع القراء المتقنين، يعني ومنهم الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط، الشيخ الحصري، يسمع القراء المتقنين وبعدها يبدأ يصحح قراءته على أحد المشايخ كذلك المتقنين. بهذه الطريقة يستطيع أن يقيم لسانه، وهذه الرياضة أن يقيم لسانه، وهذه هي الرياضة. فالرياضة هي الدربة، أن يتدرب كثيرا على القراءة، يسمع كثيرا ويقرأ، يجد نفسه أنه يحاكي القارئ، يحاكي القارئ ويتدرب، يعني يتدرب لو قرأ على أحد المشايخ فهذا الشيخ يوقف عند كل حرف يعني فيه خطأ أو حرف لا ينطقه بطريقة صحيحة ويدربه عليه. فهذه هي الرياضة، هذه هي الرياضة، لأنه كما تعلمون يعني يوجد في بعض اللهجات أو بعض اللغات يعني بعض الحروف لا يصل إليها اللسان أو لا يصل إليها الحلق، يعني لا يوجد حرف مثل نقول مثلا نسمع أحدهم يقرأ بدل الحمد لله الحمد لله، لأن الحاء لا توجد في لغته، فهو الحاء يعني الحلق لم يصل يعني النطق لم يصل إلى هذا المكان، فلم يتعود عليه طيلة 40 سنة أو 30 سنة أو 20 سنة، فيجب أن يتدرب عليه، فيجد صعوبة في نطق الحاء فينطقها، أقرب حرف لها هو الهاء الهمد، أسهل لها حرف لأنه موجود في لغته وتعود على نطقه. فلهذا تجد أن الحروف التي لا ننطقها منذ الصغر نجد صعوبة في تقويمها أثناء الكبر، فتحتاج إلى رياضة وتحتاج إلى دربة، تحتاج إلى جهد جهيد. طبعا إلا رياضة تمرن بفك الفك أي هو الفم، وهذا من إطلاق الجزء والمراد به الكل، والمراد به الكل. هنا ذكر الإمام ابن الجزري في النشر قال: ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد وصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن، تكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن، من فم المحسن. فالآن أنت ستسمع، ستستخدم حاسة السمع، وكذلك ستحاول أن تحاكي القارئ تقرأ، وبعدها سترى مشافهة شيخك أثناء التصحيح، وهذه المرحلة الثالثة، ويصحح لك، وستحاول أن تحاكي كذلك الشيخ بالنظر إليه والنظر إلى حركات الفم وكيف ينطق الحرف، وبهذه الطريقة سيستقيم نطقك بإذن الله تعالى. أذكر أحد المشايخ كان إذا رأى أحدا لا يقيم الحرف كان يأتي إلى أذنيه ويحدثه في أذنيه أب أب في أذنيه حتى يسمع جيدا هذا الحرف ويحاول تقليده. وهنا حذر من شيء، قال: فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتقعير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا طبعا أي مبالغة من مبالغات في أي صفة من الصفات التي يتميز بهذا الحرف فتؤدي إلى الملاحظات التي ذكر هنا، ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات، قراءة تنفر عنها الطباع وتمدها القلوب والأسماع، بل قراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة التي لا مضغ فيها ولا لوك ولا تأسف ولا تكلف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العربي وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء. انتهى كلام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر. طيب، بهذا نكون قد أنهينا باب كتاب التجويد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في أسئلة، نعم، سينزل رابط في المجموعة، رابط الحضور. طيب، جزاكم الله خير. إذا ما في أسئلة،
السلام عليكم شيخنا الحبيب، بعد إذن فضيلتكم
المهم هذا الرابط نزله شو اسمه الشيخ، تفضل يا شيخنا.
الله يحفظكم شيخنا الحبيب. نريد أمثلة شيخنا على التكلف والتعسف، يعني الأمثلة تبين وتوضح ذلك أيضا حتى نتجنب هذه
يعني مثل ما ذكرت لك، يعني بالنسبة للتعسف أو التكلف أو تمضيغ، يعني كأن أحدهم يعني يمسك علك داخل فمه، يعني تخيل معي أنت عندك علك داخل فمك وتقرأ القرآن، أو في شيء مشغلك، يعني مشغل الفم غير قراءة القرآن أو غير الكلام، فتجد أن الصوت يتغير. أعطيك مثال مثلا على خلينا نقول الحصرمة، لما تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هو الآن القارئ يعني حريص جدا على عدم تكرير الراء، لأنه قالوا انتبه ترى إذا كررتها أكثر من مرتين ترى هذا لحن، وتكرار هذه صفة يجب الانتباه عليها، فالتكرار المسموح به مرة واحدة، فيجب عليك أن تنتبه للتكرار، فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الآن لم ينطق الراء أصلا لأنه مخافة أن يكررها، حصر من راء بل هو يعني الراء لم تخرج من مخرجها او اللسان لم يذهب الى مخرج الراء اصلا. هذا بالنسبه للحصرمه. وبالنسبه للتمضيغ اللسان مثل ما قلت لك يعني المبالغه في نطق بعض الحروف بطريقه غير صحيحه. بالنسبه لتقعير الفم يعني كان الحروف كلها ينطقها ايش مفخمه، ينطق الحروف كلها فاطر السام يقع الفم. بالنسبه لتعويج الفك بعضهم يبالغ يعني بعضهم يبالغ قل اعو، تجد ان الحركات يعني حركه الفم لا علاقه لها بالحركه المنطوقه، يعني هو لا يضم الشفتين عند الحرف المضموم ولا يكسر الشفتين، تجد انه يكسر الشفتين والحرف مضموم يعني يقلب في الحركات، يعني حركه الفك ما لها علاقه بالحرف المنطوق. يعني هذه بعض الامثله. بالنسبه لتقطيع المد يعني المفروض انه من يقرا المد يقول والسماء ذات البروج والسماء والطارق بصوت واحد، لا يقول والسماء ذات البروج، يقطع المد. هو المد يجب ان يكون في نفس النسق او نفس الصوت، لا يغير في الصوت. في سؤال اخر يعني ان شاء الله ان الصوره واضحه الان من الامثله. نعم توجد تسجيلات في القناه، قناه توجد تسجيلات. طيب رابط الحضور موجود. وجزاك الله خير يا شيخ حلقه ابي. طيب نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.